بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى اسم الله جل وعلا الشاكر الشكور فالشاكر اسم من أسماء الله جل وعلا وكذلك الشكور اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى وقد ورد اسم الله جل وعلا الشاكر في موضعين من كتاب الله جل وعلا مقرونا ومقترنا باسمه جل وعلا العليم قال جل وعلا في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال جل وعلا في كتابه الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما واسمه جل وعلا الشكور ورد في أربعة مواضع ذكر اسمه جل وعلا الشكور في ثلاثة مواضع ذكر اسم الشكور مقترنا باسمه جل وعلا الغفور قال جل وعلا في كتابه الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قال جل وعلا في كتابه الكريم وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور قال جل وعلا في كتاب الكريم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وفي موضع اقترن اسم الله جل وعلا الشكور باسمه الحليم قال جل وعلا في كتاب الكريم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إنه شكور حليم فهذه المواضع التي ذكر فيها اسم الله جل وعلا الشاكر واسمه جل وعلا الشكور ومن تأمل في هذه المواضع التي ذكر فيها اسم الله جل وعلا الشاكر واسم الله جل وعلا الشكور يجد أنها كلها في مقام الامتنان من الله جل وعلا والفضل والإخبار منه جل وعلا أنه تقبل أعمال الصالحين وتقبل أعمال الشاكرين وأثنى عليهم سبحانه وتعالى وأنه أثابهم عليها وأثنى عليهم ثناء عظيما ولذلك كان معنى اسم الله جل وعلا الشاكر ومعنى اسم الله الشكور هو بهذه المعاني أنه جل وعلا الشكور الذي يتقبل أعمال عباده ويثيبهم عليها ويضاعف لهم أعمالهم إلى حسنات عظيمة إذا هم أخلصوا ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ولكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. ومعنى هذا أن الله جل وعلا حين يحب شكور عباده له وأن يشكروه ليس معنى ذلك لاحتياجه جل وعلا لهذا الشكران منهم، بل هو جل وعلا الغني سبحانه وتعالى، لكن يحب ذلك الشكور منهم لأنه سبحانه وتعالى أمرهم بشكره جل وعلا، فإذا أطاعوه ففرح منهم جل وعلا. وهم إن شكروا إنما لأنفسهم، شكرهم لأنفسهم، هو يوفقهم جل وعلا لشكره، وإذا شكروه جل وعلا هم المنتفعون، هم المنتفعون بهذا الشكر الذي شكروا بهم الشاكر الشكور جل وعلا، فيوفقهم ثم يتقبل منهم ثم يثيبهم سبحانه وتعالى. وهذا الحق الذي جعله الله جل وعلا لهم وأوجبه على نفسه ليس هو حق واجب للعباد على الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد أضل في هذا المعتزلة حين قالوا حق واجب على الله جل وعلا لعباده إذا شكروه أن يثيبهم وأن يجازيهم، ومعنى أنه إذا لم يفعل ذلك فقد أخلف وعده ولم يأتي بالأمر في موضعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا أوجب على نفسه لعباده تفضلا وتكرما وتمننا منه سبحانه وتعالى، وإلا فأعمالهم مهما فعلوا ومهما شكروا فإنهم لن يوافوا نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليهم، لكنه فضله سبحانه وتعالى وكرمه، وهو جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. ولذلك قال ابن القيم رحمه تعالى كما سمعتم في الأبيات: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، أي هو الذي أوجب على نفسه سبحانه وتعالى لعباده هذا الأجر، وكذلك يضاعف لهم سبحانه وتعالى الأعمال والثواب. وهكذا ليس هناك من أعمال العباد ضائع عند الله جل وعلا، بل كل عمل يعمله العبد فإن الله جل وعلا لا يضيعه، فلا ضايع من الأعمال عند الله جل وعلا إذا أخلص العبد في هذا العمل وأحسن في هذا العمل. وأما الثواب والعقاب فمن عاقبه الله جل وعلا فذلك بعدله، إذا عذب العباد فهو بعدله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه، ومن أنعم عليه جل وعلا فهذا التنعيم بفضله جل وعلا، فهو إن عذب فذلك مقتضى عدله، وإن أثاب فذلك محض فضله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله وإنما برحمة الله جل وعلا وفضله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال أسباب لدخول الجنة، وليست الأعمال هي العوض، والجنة عوض للأعمال، الأسباب التي يفعلها العباد هي أسباب لدخول الجنة، وليست الجنة عوضا لهذه الأعمال، لأن نعمة من نعم رب العالمين جل وعلا لو وزنت مقام تلك الأعمال التي عملها العباد فإنها لا تساوي شيئا. وتعلمون ذلك الحديث الذي أراد ذلك الرجل يدخل الجنة بعمله، لما قال الله جل وعلا: أدخل عبدي برحمة الجنة، قال: بعملي. فأمرهم أن يزنوا نعمة البصر مع أعمال هذا العبد، فما وزنت تلك الأعمال شيئا. بعد ذلك قال: أدخلني يا رب الجنة برحمتك، فعلم أن دخول الجنة إنما هو محض فضل من الله جل وعلا ورحمة منه سبحانه وتعالى. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه في شرحه لاسم الله الشاكر الشكور، قال: الشاكر الشكور هو الذي يقبل القليل من العمل ويجازي على القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، وهو الذي يشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال تقرب الله منه أكثر. قال هذا رحمه الله تعالى في شرحه لاسم الله الشاكر واسم الله جل وعلا الشكور. فعلم من هذا أن اسم الله جل وعلا الشاكر والشكور أنه الذي يشكر لعباده أعمالهم وإن قلت، فلا يضيع جل وعلا الشاكر الشكور شيئا من أعمال عباده. قال إمام القيم رحمة الله تعالى عليه كما في عدة الصابرين، قال رحمه الله تعالى: لما احتمل يوسف عليه الصلاة والسلام ضيق السجن شكر الله جل وعلا له ذلك، شكر الله له ذلك، فمكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ منها حيث شاء. ولما قدم الأنبياء والرسل أعراضهم لله جل وعلا فنال أعداؤهم منهم فشتموهم وسبوهم، أثنى عليهم في الملكوت الأعلى ورفع ذكرهم وصلى عليهم وملائكته وأخلصهم بذكرى وأخلصهم بخالصة ذكر الدار. قال: ولما قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا بلادهم لله جل وعلا مكنهم الله جل وعلا من هذه الأرض، ففتحوا المشارق والمغارب. وهكذا الشهداء، قال: لما قدموا أبدانهم لله جل وعلا فمزقتها أعداء رب العالمين جل وعلا، أعاضهم عن ذلك، يعني عوضهم طيرا خضرا، طيرا خضرا تسرح في الجنة، وأقر أرواحهم في تلك الطير الخضر، فهي تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة إلى يوم البعث، ويوم القيامة يرد إليهم أرواحهم، يرد إليهم أرواحهم على أكمل ما يكون وعلى أبهى ما يكون. قال: وشكر الله جل وعلا لتلك البغي من بغايا بني إسرائيل لما سقط كلبا، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سقط كلبا رأته يأكل الثرى من العطش، فشكر الله جل وعلا لها فغفر لها وأدخلها الجنة. وشكر الله جل وعلا لذلك الرجل الذي نحى غصن شوك لا يؤذي المسلمين، فشكر الله جل وعلا ذلك فغفر له سبحانه وتعالى الشاكر الشكور. وهكذا قال ابن القيم رحمه تعالى: شكر الله جل وعلا مقام مؤمن آل فرعون الذي قام ذلك المقام العظيم بتلك الدعوة العظيمة التي دعا إليها. قال: الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دعوة عظيمة قام بها مؤمن آل فرعون. هل علم الله جل وعلا ذلك؟ بلى، علمه سبحانه وتعالى وشكره لهذا الرجل، شكر الله جل وعلا له هذا الموقف العظيم. وقال ابن القيم رحمه تعالى: وشكر الله جل وعلا صاحب ياسين الذي قام بتلك الدعوة العظيمة وذلك المقام العظيم الذي قام به. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دعوة عظيمة إلى هذا الدين العظيم، إلى اتباع هذا السبيل، سبيل الأنبياء وسبيل هذا النبي الذي جاء به، الذي جاء به، فشكر الله جل وعلا له هذا المقام العظيم. بل ذكر ابن القيم رحمه تعالى أن الله جل وعلا شكر حتى لمن كان عدوا لله جل وعلا لكن عنده من الأعمال في هذه الدنيا التي عملها، فإنه سبحانه وتعالى شكر هذا العدو، عدو عاد الله جل وعلا، ربما سب الله، ربما كفر، وربما فعل، ومع هذا كانت له أعمال في هذه الدنيا كانت سببا في تخفيف العذاب عنه، في سبب تخفيف العذاب عنه، فخفف الله جل وعلا الشاكر الشكور عن أمثال هؤلاء العذاب، فجعل النار دركات، فجعل النار دركات، كان لم يكن أهل الكفار جميعا في دركة واحدة لتفاوت كفرهم وهكذا لتفاضلهم في أعمالهم، وإن كانت ليست مقبولة أصلا بسبب كفرهم، لكن الله جل وعلا الشاكر الشكور حتى عدله جل وعلا في هذا أن جعل النار دركات، فجعل في الدرك الأسفل المنافقين. وهكذا ذكر المقيم رحمه الله تعالى أن الشاكر الشكور جل وعلا شكر لعباده قليل العمل، فإنه لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه ذرة من إيمان، وهذا من شكر الشاكر الشكور جل وعلا لعباده. فمن مقتضى الإيمان والتعبد لله جل وعلا باسمه الشاكر والشكور أولا أن يكون العبد من الشاكرين، أن يكون العبد من الشاكرين لله جل وعلا، الشاكرين لله جل وعلا بقلوبهم بالاعتراف القلبي بنعم الله جل وعلا، والاعتراف باللسان تحدث بنعم الله جل وعلا، وهكذا الاعتراف بالجوارح: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فالعبد يشكر ربه بقلبه، ويشكر ربه جل وعلا بلسانه، ويشكر ربه جل وعلا بجوارحه كلها. فبالقلب بالاعتراف، وباللسان التحدث، وبالجوارح بتسخيرها في طاعة الله جل وعلا. وهكذا كذلك من مقتضى الإيمان باسم الله جل وعلا الشكور، والتعبد لله جل وعلا باسمه الشكور، أن لا يستصغر العبد العمل، لا يستصغر العبد العمل، إذا علم أن الله جل وعلا هو الشاكر وأن الله جل وعلا هو الشكور، معنى ذلك أنه جل وعلا لا يترك عملا ولو قليلا منك يا عبد الله، بل يثيبك عليه. فكيف بعد ذلك أنت تستصغر الأعمال؟ لا، لا تستصغر عملا يا عبد الله، فرب عمل استصغرته كان هو السبب في دخولك الجنة، حيث كان معه الإخلاص، وكان معه الصدق، وكان معه الإحسان. وقد سمعتم حديث البغي من بغايا بني إسرائيل، هذه الزانية فعلت هذا العمل، ربما هو صغير في أنظار كثير من الناس، ماذا عسى يفعل إذا فعل شخص أن سقى كلبا، أن سقى كلبا رآه على عطش، أو أطعمه رآه على جوع، ربما هذا العمل مستصغر في أنظار كثير من الناس، لكن انظروا كيف كان هذا العمل عظيما عند الشاكر الشكور جل وعلا لما قام بقلب تلك البغي من بغايا بني إسرائيل. وليس كل من سقى كلبا أو أطعم كلبا دخل الجنة، لا، وإنما إذا قام على ذلك التعظيم لله جل وعلا والرحمة العظيمة التي قامت بهذا البغي من بغايا بني إسرائيل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا فكم من الكفار من يسقون الكلاب ومن يطعمون الكلاب، ومع هذا لا يدخلون الجنة لأنهم ما أطعموا ذلك عن عبادة لله جل وعلا، ولا كذلك عن رحمة وعن رأفة وعن حال مثل ذلك الحال التي كانت عليه تلك البغي من بغايا بني إسرائيل التي كانت على دينها، التي كانت على دينها لكن عندها من ذنوب المعاصي الزنا وغير ذلك، لكن لقيامها بهذا العمل قبله الله جل وعلا منها. فالله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده، فكون من الشاكرين، لأن من مقتضى أسماء الله جل وعلا الحسنى أن يتصف العبد بموجبها وأن يتخلى عن ما يضادها، كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مواضع من كتبه. فالشكور قال يحب الشاكرين، والرحيم يحب الراحمين، والعليم يحب العلماء، والجواد يحب أهل الجود، والمحسن يحب المحسنين جل وعلا، والجميل جل وعلا يحب الجمال، والوتر يحب الوتر جل وعلا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحب من اتصف من عباده بموجب تلك الأسماء فيما أذن فيها وأن يتخلق بها. فمن الإيمان ومقتضى التعبد لله جل وعلا باسمه الشاكر الشكور أن تكون يا عبد الله من الشاكرين. ولذلك أثنى الله جل وعلا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة على عباده الشاكرين، أثنى على نوح عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال جل وعلا مثنيا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال جل وعلا مثنيا على آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال على لسان سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالشاكر الشكور جل وعلا يحب من عباده أن يشكروه، ومن شكر الله جل وعلا شكر الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وحق الناس بالشكر الأنبياء والصحابة والوالدين والعلماء، كل من له حق عليك وجب عليك أن تشكره، فذلك من شكر الله جل وعلا. وهكذا عبد الله من شكر الشاكر الشكور جل وعلا ومتضى التعبد له والإيمان باسمه جل وعلا الشاكر الشكور، كذلك أن لا تستصغر العمل كما تقدم، ولو أن تنحي غصن شوك من طريق المسلمين أو قشرة موز أو زجاج مكسور أو حفرة كذلك تغطيها أي أذى تميطه عن الطريق، فذلك من شعب الإيمان العظيمة، وذلك من الأعمال التي يشكرها الشاكر الشكور جل وعلا. وهكذا لا تستصغر عملا في الشر، كما أنك لا تستصغر عملا في الخير لا تستصغر عملا في الشر. فقد دخلت امرأة النار في هرة، دخلت النار امرأة في هرة استصغرت هذا العمل وكان سببا في دخولها النار والعياذ بالله. ودخل رجل النار بسبب شملة غلها، شملة وهي شيء حقير غلها، كان ذلك سببا في دخوله النار. فلا تستصغر عملا في الخير ولا تستصغر عملا في الشر. ومن مقتضى الإيمان والتعبد لله جل وعلا باسمه الشاكر الشكور أن يجد العبد في قلبه لذة حين يعمل الطاعات والصالحات وانشراحا في الصدر. ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه مدارج السالكين بعد أن ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وذكر حديث بعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الذي هو في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر، بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن القيم رحمه تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قدس الله روحه يقول: من لم يجد لذة بعد عمله الطاعات في قلبه وانشراحا في صدره فليتهم قلبه، فليتهم قلبه، لأن الشاكر الشكور جل وعلا لا بد أن يثيب العبد على عمله، لا بد أن يثيب العبد على عمله إثابة عاجلة في الدنيا، وهو ما يجده من اللذة في قلبه والانشراح في صدره. فمن لم يجد ذلك، تلك اللذة في قلبه والانشراح في صدره، فليتهم قلبه، فإن عمله مدخول، فإن عمله مدخول. ومعنى ذلك يا عباد الله أننا لابد أن نجد لذة حين نعمل الطاعات وانشراحا في صدورنا، هذا يدلنا أن الله جل وعلا قد تقبل منا وقد شكر لنا أعمالا. أما إذا لم نجد لذة في قلوبنا ولم نجد انشراحا في صدورنا ونحن نأتي بالأعمال، فعلينا نراجع قلوبنا وأن نتهم أنفسنا، فإن أعمالنا مدخولة. صدق من قال من السلف رحمة الله تعالى عليه: والله إننا لفي لذة لو يعلم عنها الملوك أو أبناء الملوك لجادلونا عليها بالسيوف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يجعلنا من عباده المشكورين الذين شكر الله جل وعلا لهم أعمالهم وتقبلها منهم وأثابهم عليها، إنه الشاكر الشكور جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.